إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله سبحانه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. ثم أما بعد، نحمد الله سبحانه تبارك وتعالى على مننه الكثيرة وآلائه العظيمة، نحمده جل وعلا سبحانه على نعمة الإسلام وعلى نعمة ملازمة السنة في زمن كثرت فيه الفتن وعظمت فيه الخطوب وصار الناس تتقاذفهم أمواج الفتن، وصاروا نسأل الله السلامة والعافية إلا من ثبته الله سبحانه تبارك وتعالى على حافتي الصراط المستقيم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حين قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم جعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه، لبيان أن الشياطين لا تترك بني الإنسان حتى تعمل على غوايتهم وإضلالهم عن سواء السبيل. هذه هي فكرتهم، وتلك هي خطة إبليس الذي قال كما في كتاب الله عز وجل: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا أخبر ربنا سبحانه تبارك وتعالى، هكذا بيّن ربنا سبحانه تبارك وتعالى هذا الصراع المرير الذي يعيشه الأتقياء بل وسائر الناس مع الشياطين. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. قلت أحمد الله تبارك وتعالى على ما وفق به من لقاء مع إخواننا ومع طلبة العلم ومع الأخيار من عظماء الأمة، لأن أعظم هذه الأمة أهل الاستقامة وأهل الخير وأهل الصلاح والفلاح الذين يثبتون على هذه الدعوة المباركة، لا يغيرون ولا يبدلون. أحمد الله تبارك وتعالى على أن وفق إخوانا لكم على إبرامي هذه الكلمة، هذه الكلمة التي اختار إخوانكم لها عنوانا يتعلق بمسألة مهمة جدا، ألا وهي الثبات على الإسلام والسنة، الثبات على هذا الدين النقي والمنهج العظيم السلفي، مع ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الأخلاق السوية والسمت الصالح والآثار المرضية التي تعود على عموم الأمة بالخير. قلت انتخذ لكم إخوانكم هذا الموضوع العظيم المهم جدا، وهو الثبات على الكتاب والسنة والثبات على المنهج الحق، الثبات على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثبات على الثوابت والمبادئ التي هي دين يدين الله التي هي دين الله به سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان إذا كان ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر فاعلم أنه قد فتن، كما نقل هذا المعنى عن سلف هذه الأمة. الثبات وبخاصة في زمن الفتن وتكاثر الشرور، هذه الفتن التي تنطف الناس عن الصراط المستقيم، بل وتعمل فيهم معاولها فتتزلزل تلك القلوب. وكم من إنسان أحبة الكرام اغتر بما هو عليه من صلاح، بل وكم من مستقيم في الظاهر لم يبال بصلاح قلبه ودوام سيره إلى ربه، بل وكم من عبد كان واثقا من نفسه من أنه قد بلغ المنزلة، وكم 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 أحبتي في الله. إن العبد إذا لم يعتني بصلاح قلبه ودوام سيره إلى ربه ولم يكن باذلا جهده في معرفة ما ينفعه من دينه وما يضره، إذا لم يكن مدركا لأسباب الثبات على الدين، لأسباب سلامته من العطب ونجاته في الدنيا والآخرة، إذا لم يكن عالما بذلك كله، فإنه يوشك أن يغرق في بحار الفتن وأمواجها المتلاطمة، ولا يكاد يسلم من كان هذا حاله، أي من كان مهملا حال نفسه ولم يكن معتنيا بأسباب استقامته وأسباب ثباته وأسباب صلاح نفسه. يوشك ساعة أن ينحرف عن المبادئ، يوشك أن يزيغ ويضل، فالأمر والله ليس بالهين. واسمع أخي الفاضل، ثبتني الله وإياك على الصراط المستقيم إلى قول ربنا جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. نسأل الله السلامة والعافية. وإلى قول ربنا سبحانه تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله سبحان ربي العظيم. فالأمر قلت خطير والخطب جلل، لأن الفتن إذا أقبلت كانت كقطع الليل المظلم، حيث يمسي العبد مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أخرجه مسلم في صحيحه. سبحان الله. ثم إن الفتن إذا أقبلت لا تكاد حلقاتها تنتهي، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لما ابتلي قال ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ضاقت أي الفتن به ذرعا، ولكن من شدة تسلسلها ويتبع بعضها بعضا حتى ظن أنها لا تكاد تنقضي، ولكن من رحمة رب العالمين بأوليائه أنه يصرف عنهم السوء والأذى ويثبتهم. سبحانه تبارك وتعالى. إن الفتن إذا أقبلت وتسلسلت حلقاتها فإن العبد ساعة إذ يدرك أن بعضها أعظم من بعض، حتى تصير القلوب إلى قلبين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال كما في حديث حذيفة رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها قال نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف منكرا أو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إلى قلبين، قلب أبيض سلمه الله تبارك وتعالى، قلب وصف بأنه أبيض، قلب وصف بأنه نكت فيه نكتة بيضاء، والنكتة البيضاء على الشيء الأبيض لا يظهر، ولكن الله تبارك وتعالى حفظ عباده جل وعلا سبحانه بما في قلوبهم من عقائد الخير، وبما هم عليه من الاستقامة على منهج رسول الله، وبما هم عليه من عبادة مرضية، وبما هم عليه من أخلاق وسمت صالح. فيحرص الواحد منهم أن يكون سلفيا على الجادة في كل مناحي أمره وشؤونه تأمل. والقلب الثاني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: أسود مربادا كالكوز مجخيا، صلوات ربي وسلامه عليه، فهو كالكأس المائل أو المنكوس يسكب ما في داخله من الإيمان بقدر ميوله إلى الهوى وانتكاسه عن الحق، كما يسكب الكأس ما فيه من ماء بقدر ميوله وانتكاسه. فهو وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القلب المائل عن الحق المنتكس عن الفطرة، حتى قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن النتيجة الخلاصة أن لهذه القلوب أن تثبت على الحق، وأن لهذه القلوب أن تسلم من الفتن والهوى، وأن لهذه القلوب أن يتجاوز أصحابها حلقات المحن والشرور. إن العبد، وهذه نتيجة لما ذكر، لا بد أن يعلم أنه لا سبيل له إلى الثبات، وبخاصة زمن الفتن وتكاثر الشرور، إلا بأمرين عظيمين مهمين جدا. أما عن الأمر الأول فهو اعتقاد العبد بأنه لا يملك صلاحا لنفسه، بل يعتقد بأن الهداية بيد الله والتوفيق بيده سبحانه تبارك وتعالى، والتثبيت منه سبحانه تبارك وتعالى، فلا سبيل له إلى ثبات ولا إلى هداية ولا إلى خير ولا إلى مغفرة ولا إلى رحمة إلا إذا وفقه الله تعالى ويسر له جل وعلا. أما عن الأمر الثاني فهو أنه لا بد للعبد أن يتعاطى من الأسباب التي تيسر له الثبات على الدين. فعلم العبد بأن الله عز وجل هو الهادي سبحانه، وهو الذي يثبت أولا، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، والثاني أن يتعاطى تلك الأسباب التي توفقه بعد هداية الله له سبحانه وتبارك وتعالى إلى هذا الثبات والخير. أما عن الأمر الأول وهو اعتقاد العبد بأن الذي يثبته هو الله ويهديه هو الله، وبأن الذي يوفقه هو ربه سبحانه تبارك وتعالى، وأنه لولا الله ما اهتدينا ولما تصدقنا ولا صلينا، ولولا الله سبحانه تبارك وتعالى لما راح الواحد منا ولا جاء يقينا. يقول ربنا سبحانه في هذا المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. الله أكبر. إذا علم العبد بأنه لا سبيل له إلى الثبات على الخير، ولا سبيل له إلى ملازمة الهداية طريق المستقيم إلا بتوفيق من الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، بادر وباشر الرجوع إليه والضراعة إليه وكثرة التعبد له سبحانه تبارك وتعالى، يسأله تثبيتا على الحق وأن لا يزيغ قلبه عن الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا أن لا يزيغه عن منهجه القويم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أحبتي الكرام، وهو منه ثباتا وطاعة وقربة صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أفضل قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته وابتعثه بوحيه، وقد أخبرنا ربنا أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يخاف من ربه جل وعلا سبحانه. وتأمل في هذه الآية المباركة التي خاطبه فيها ربه جل وعلا إذ قال: ولولا أن ثبتناه لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله أكبر. وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ومن نظر في سيرته الزكية صلى الله عليه وسلم علم علم يقين بأنه صلى الله عليه وسلم كان يزداد في تعبده ودعائه لربه، يدعوه أن يثبت قلبه على الإسلام. جاء في الحديث الصحيح في حديث أم سلمة وفي حديث عائشة رضي الله عنها وفي أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم أو عند كثير من أصحابه بالأحرى أنه كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في حديث أم سلمة قالت رضي الله عنها وأرضاها أو قال شهر بن حوشب لعائشة رضي الله عنها أو لأم سلمة عفوا: يا أم سلمة يا أم المؤمنين، ما أكثر ما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة: فقلت يا نبي الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، أي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال: يا أم سلمة، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام ومن شاء زاغ. الله أكبر. من شاء أقام أي على الهداية والسنة والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شاء زاغ. لكن أريد أن ألفت شريف علمك ونظرك إلى أن الذي تعبد ربه بهذا الدعاء هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء. وأزيدك أيها الكريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا كما جاء في الحديث الصحيح حديث أنس بن مالك أنه كان أو في حديث عبد الله بن سرجس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ بهذه التعوذات، يقول صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من وعفاء السفر أي مشقته، وكآبة المنظر والحور بعد الكور، إلى آخر الحديث. ومعنى الحور بعد الكور أي الإيمان، الكفر بعد الإيمان، والهداية أو الضلال بعد الهداية. أعوذ بك من الحور أي من الكفر بعد الإيمان، أو من الهداية من الضلال بعد الهداية. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يتعبد بهذا الدعاء. وفي الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري من حديث البراء بن عازب، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق كان مشاركا بأصحابه صلى الله عليه وسلم في حمل الحجارة حتى اغبر عليه الصلاة والسلام. يقول البراء بن عازب: كان يوم الخندق وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا الله ما اهتدينا، ولما تصدقنا ولا صلينا، إلى آخر ما قال. فتأمل في قوله: لولا الله ما اهتدينا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه يقولون: ولما تصدقنا ولا صلينا، فالتوفيق كله بيد الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث خرجه مسلم في صحيح. فتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من دعاء، بل حتى من عبادته، فقد كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه بالدم، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: يا رسول الله، أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل في سيرته أدرك عجبا منه صلى الله عليه وسلم في عبادته وتعبده ورجوعه إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى. فاقتبس لك أيها الكريم من ذلك سبيلا لك إلى الله رب العالمين. لا أحد يستغني عن تثبيت الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. من الذي يثبته؟ إنه الله سبحانه تبارك وتعالى. إذن هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي لكل عاقل أن يعلمه، وأن يكون حاضرا في ذهنه ماثلا في سويداء قلبه. والله تعالى يثبت من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. إن تذكر هذا الأمر الخطير والعلم به مما تطير له ألباب العقلاء، تتفطر منه قلوب الأتقياء، تتصدع له أكباد الأولياء. كيف لا، والخاتمة مغيبة والعاقبة مستورة، والله المستعان. لا أحد منا يدري ما يكون في يوم الغد، تأمل، أو بعد سويعات، لأن القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأريد أن تعيرني سمعك أيها الكريم لننهل علما من حديث عبد الله بن مسعود المحفوظ عندك إن شاء الله، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب سيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. سبحان الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الله أكبر. سبحان الله. رجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان في آخر حياته وعند آخر غمق من حياته يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيصير إليها، والآخر يعمل بعمل أهل النار حتى إذا ما كان بينه وبين النار إلا ذراع قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. الحديث عظيم، ولكن لا بد من تأمله بزيادة مهمة جدا، وهي صحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأنه أظهر صلاحا وأبطن فسقا وكفرا ونفاقا حتى إذا كان عند آخر مقل من حياته كشفه الله تبارك وتعالى وعمل بعمل أهل النار فصار إليه. والثاني كان يخالط عملا صالحا وآخر سيئا، كان يظهر للناس أو يظهر منه للناس أو يظهر من أمره للناس أنه عاصم لله تبارك وتعالى حتى استقر في أذهانهم أنه يدخل النار، ولكن كان في قلبه يؤمل خيرا ويرجو صلاحا وكان ينيب إلى ربه ويكثر الضراعة إليه ويسأله، حتى إنه لما كان عند آخر رمق من حياته هداه الله تبارك وتعالى فختم له بالحسنى سبحانه تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الأول من أن الهداية والتوفيق بيد الله سبحانه تبارك وتعالى. أما عن الأمر الثاني بعد توفيق الله لعبده وأن لا يكيلك الله تبارك وتعالى إلى نفسك، وهو أن تبذل أيها الكريم جهدك في معرفة أسباب النجاة، وأن تستفرغ وسعك في العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى، وأن تكون على عقيدة التوحيد وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العبادة القائمة على السنة، وأن تكون على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سمته وهديه وعلى ما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ثم تثبت على ذلك والله تعالى بيده التوفيق جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. لا تغتر أخي الكريم بما أنت عليه، أو بالأحرى ما ينبغي لنا أن نغتر بما نحن عليه من صلاح في الظاهر، ما ينبغي أن نغتر بما نحن عليه من خلال وخصال، ولا بما نحن عليه من رتبة ومنزلة ومكانة، سواء كانت مكانة علمية أو مكانة عملية أو دينية، بل ينبغي أن نكون عظيم الصلة بالله عز وجل، ينبغي أن نكون عظيم الصلة بالله رب العالمين، أن نكون صادقين في اللجوء إليه سبحانه والضراعة إليه وإخلاص الدين له سبحانه تبارك وتعالى. وتأمل في هذه الكلمة لابن القيم كما في كتاب الفوائد، وهو يتحدث عن حقيقة المعونة من الله وعن حقيقة التوفيق الذي يكون منه. فحقيقة التوفيق أن لا يكيلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك، فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد. فمفتاحه، تأمل أخي الكريم بعد ذكر الضميمة الأولى وهي توفيق الله عز وجل، فاسمع إلى الضميمة الثانية، قال فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجئ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطى، أي الله، فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن الثبات على الإسلام، على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الإسلام الحق، على منهاجه ودينه صلى الله عليه وسلم، على السلفية التي هدي الله بها سبحانه تبارك وتعالى، تكمن باعتراف القلب بأن الله تعالى هو الهادي، وأن يأتي بمجموعة أسباب متى وجدت ثبتك الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أول هذه الأسباب الشعور بالفقر والافتقار إلى تثبيت الله تبارك وتعالى سبحانه. ينبغي أن تجد في نفسك أيها الكريم أنك محتاج إلى هداية ربك، أنك مفتقر إلى تثبيت ربك. هذا الإحساس ينبغي أن يخالط هذه القلوب، بل ينبغي أن يسكن في سويداء هذه القلوب، ما ينبغي أن يفارق فكرك ولا قلبك، أحسن الله إليك. ينبغي أن تبقى دائما تستشعر هذا الفقر إلى الله رب العالمين، هذا الاحتياج إلى معونته وهدايته وتثبيته سبحانه تبارك وتعالى. وإلا زالت سماء إيماننا وأرضه عن مكانه. ألم يقل ربنا سبحانه تبارك وتعالى نبيه كما في الآية الثالثة الذكر: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا أولا، لأننا أشرنا في النقطة الأولى والمسألة المهمة جدا إلى هذا الأصل، فلسنا بحاجة إلى إعادته، وبخاصة أننا ذكرنا باقة عطرة مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب الثبات على الدين ومنهاج الرسول صلى الله عليه وسلم والسلفية الحقة أن يعمل الواحد منا على تعظيم الإيمان في قلبه، من جهة تثبيت العلم في هذه القلوب. والمعنى أن يبذل العبد جهدا في تحقيق العلم النافع، والمقصود بالعلم النافع المستمد من الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فمن هذا العلم العقائد التي جاء بها القرآن، والعقائد التي جاء بها رسول الأمان صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة من هذا الخير العظيم، الإيمان الذي يسكن هذه القلوب، الإيمان الذي يثمر أقوالا طيبة وأعمالا مباركة. ذلك لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وليس الإيمان كما قال الحسن رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلب وصدقه العمل. فينبغي للعبد أن يبذل جهدا وأن يستفرغ وسعا في أن يكون هذا القلب مهدا للعقائد الزكية والإيمان النافع الذي جاء به الكتاب والسنة، ثم يعمل العبد على تنميته في قلبه، وأن يزداد إيمانا مع إيمانه. فالإيمان ليس هو ما وقع في القلب فحسب، بل الإيمان كما أسلفنا الذكر عقيدة ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فيعمل الإنسان جهدا بالأعمال الصالحة التي تزيد من هذا الإيمان. ومن المحافظة عليه أن يسعى العبد إلى مفارقة نقيضه أو الشرك بالله عز وجل، سواء كان أكبر أو أصغر. ومن الإيمان أيضا أن يعمل الإنسان على مفارقة البدع والجهالات، لأنها على الضد من السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العمل على تكميل الإيمان ورعايته أن يترك الإنسان المعاصي والشرور والسيئات. فإذا كنت كذلك فاعلم علم يقين أن الله تعالى سبحانه يثبتك سبحانه تبارك وتعالى، وهو القائل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يقول قتادة رحمه الله تعالى: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر أي يثبتهم في قبورهم. فمن ثبته الله تعالى بالقول والعمل الصالح في الدنيا وثبته في قبره عند السؤال فإننا نجزم بأنه سيصير إلى جنة النعيم. والله تعالى هو القائل كما في كتابه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والمقصود من هذه الآية المباركة: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ووعظ القرآن للناس جاء في ما ينبغي أن يكون عليه من عقائد، وما ينبغي أن يكون عليه من تمسك بطريق النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة له، وما ينبغي أن يكون عليه من عبادات قولية أو فعلية، وما ينبغي أن يكون عليه من أخلاق كذلك. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فلو أننا فعلنا ما ذكرنا به القرآن وذكرتنا به سنة نبي الأمان صلى الله عليه وسلم، قال لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أخي الكريم، الأمر كما أسلفنا الذكر عظيم جدا، والهداية بيد الله. انظر إلى هذه الفتن كيف تعصف، وانظر إلى أمواجها المتلاطمة كيف تأخذ وترد، وانظر يا رعاك الله إلى حال الناس زمن هذه الفتن. ترى الرجل على الخير ثم تراه يتنكب الصراط، تراه على الخير ثم تراه ينكر ما كان يعرف، وصار يعرف ما كان ينكر. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يهديني وإخواني إلى الصراط المستقيم، وأن يثبتنا عليه. ولهذا قال الله عز وجل: وأشد تثبيتا. فإذا أحببت أن تثبت على منهاج رسول الله وأن تكون على السلفية الحقة، فاثبت على الإيمان وما يثمره من خير عظيم، من أقوال زكية وأعمال مباركة. أيضا الإقبال وإحسان الصلة بكتاب الله عز وجل، الإقبال على القرآن العظيم. فإن الإنسان متى أقبل إلى كتاب الله عز وجل، متى الإنسان في زمن الفتن صار إلى القرآن العظيم يستلهم ثباتا وخيرا ورشدا وصلاحا، فإن الله عز وجل سبحانه يثبته. إذا أقبل الواحد منا وبخاصة زمن الفتن إلى حفظ كتاب الله عز وجل وتلاوته وتدبر معانيه والعمل به والتحاكم إليه، فإن ذلك سيثمر خيرا عظيما، لأن القرآن هو حبل الله المتين، وهو صراط ربنا المستقيم سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا أحببت دليلا من كتاب الله عز وجل، فاسمع إلى قول ربنا سبحانه في تثبيت المؤمنين، قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. سبحان الله، ما أعظم هذه الآية، لأنها تدلك على الخير. إذا كنت حسن الصلة بالله، حسن الصلة بكلامه سبحانه، فإن الله والله الذي لا رب سوى يثبتك على دينه وعلى منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم. بل لو تأملنا في آية أخرى أنزلها الله تبارك وتعالى على قلب الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن في القرآن العظيم تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الله أكبر. كذلك لنثبت به فؤادك، أي فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. إذا كان في القرآن العظيم التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو تثبيت لنا بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب الثبات على الدين على منهاج الرسول الأمين، على السلفية الحقة وبخاصة في آخر الأزمان، أن نتدبر قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، سواء التي ذكرت في القرآن أو التي جاءت بها صحيح السنة، التي جاءت بها صحيح السنة، وتأمل في قول ربنا سبحانه تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الله أكبر. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. لماذا قص الله تعالى على نبي صلى الله عليه وسلم من أنباء الرسل؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم تقدمته رسالات، أولها رسالة نوح عليه الصلاة والسلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. كم لاقى نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام من قومه من الأذية، كم وجد في زمنه من الفتن التي تعصف، من الشبهات التي تحول دون التزام الناس واستقامة الناس على دين نوح عليه السلام. ألم يقل ربنا سبحانه: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. وقل هذا في سائر أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وما لقيه كل نبي من أنبياء الله من قومه من استهزاء وسخرية وأذية، حتى وصل الأمر بهم إلى تقتيل الأنبياء. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، بل أنزل الله تعالى عليه القرآن وهذه الآية المباركة العظيمة لينظر في حال الأنبياء من تقدم وما لقيه الأنبياء من أقوامهم، وكذا أقوامهم من هؤلاء الأشرار الذين انحرفوا عن دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكيف كان ثباتهم، وكيف كان استمرارهم على الحق العظيم. إذن: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. من أسباب الثبات على الحق وعلى الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما أشرنا إليه قريبا في قولنا: ألا يثق الإنسان بنفسه كثيرا حتى يظن أنه ثبت من تلقاء نفسه، وهو عدم الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. من أسباب الثبات على دين الله عز وجل عدم الأمر من مكر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بل والسلف والخلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على جلالة أقدارهم وعلو رتبهم، وقد قال فيهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب أو خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، ينقلون هذه الهداية إلى الغير. فقد حفظ الأصحاب هذا الدين وعملوا بما تدل عليه آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا الخير إلى من بعدهم من الناس. ولكن إذا جئت إلى النماذج العملية كيف كان حالهم؟ ألم تحفظ أخي الكريم في صحيح السنة من آثار السلف أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر فإذا به يجذب لسانه إليه؟ ومن مثل الصديق؟ ومن مثل هذا الصحابي العظيم الذي وأفضل الناس بعد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؟ يأخذ بلسانه، فتعجب الفاروق عمر فقال: يا أبا بكر، أتفعل هذا وأنت أمير المؤمنين؟ فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموالد. وعمر بن الخطاب لما طعن رضي الله عنه وأرضاه كان ابنه عبد الله يجعل رأسه على فخذه فيقول: ضع رأسي على الأرض لا أم لك، ليت أمي لم تلدني. بل لما طعن وجعل الدم يشتك من أقتابه جعل يقول: وددت أن الدنيا كفافا لا لي ولا علي. رضي الله عنه وأرضاه، لا إله إلا الله، وهو منه في المنزلة والرتبة. أفضل الناس بعد أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وبعد صديق هذه الأمة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبه الآخر: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، بل أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر، بل هما سيدا سهول أهل الجنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفضائل القوم أكثر من أن تحصر في كلمة. بل ويقول ابن أبي مليكة كما في الصحيح: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركت 30. من هم هؤلاء؟ إنهم أصحاب رسول الله، إنهم تربيته صلى الله عليه وسلم، إنهم الذين أودع فيهم العلم النافع صلى الله عليه وسلم. ما هو حالهم؟ قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فالذنوب من أسباب الزيغ لهذه القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. بل وهذه البدع والجهالات من أعظم ما يكون في صد الناس عن سواء السبيل. فلا يأمن الإنسان على نفسه من الشبهات، ولا يأمن على نفسه من الشهوات. والأصل أن نقول في دعائنا، في سجودنا، في رواحنا ومجيئنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بل وتأمل في هذا الحديث النبوي العظيم، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عند أحمد، وهو صحيح لا غبار عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. الخطاب لمن؟ لصحابته صلى الله عليه وسلم، بل هو لعموم أمته. لكن خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خاطب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لهم ويوجه رسالة صريحة صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه. بل وأنا أقول هذه الكلمة تذكرت قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في القرآن العظيم في سورة إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تبارك وتعالى: فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم، أي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الصحابة جعل يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان يخافه عن الصحابة الذين هم من أهل جنة النعيم فيما نعتقد، قال ابن حزم رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى، في قول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في بيان رتبة الصحابة وتفاوتهم في الدرجة والمكانة، قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. وتأمل في قوله: يا رعاك الله وكلا وعد الله الحسنى، أي سواء من تقدم إسلامه وأنفق من قبل الفتح وقاتل من المهاجرين والأنصار، أو ممن أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ممن أسلم زمن فتح وبعد ذلك، وقال: وكلا وعد الله الحسنى. ابن حزم رحمه الله يجزم من خلال هذه الآية، من خلال دلالة هذه الكلمة وكلا وعد الله الحسنى، بأن الصحابة وهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم ومؤمنين وماتوا على الإسلام. هذا هو الصحابي، من اجتمع مع النبي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يجزم بأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم ولو ساعة من الزمن فإنه من أهل جنة النعيم. والدليل قول ربنا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال: وكلا وعد الله الحسنى، فلعنة الله على الرواتب الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين طعنوا في خيرة أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه كما أخبر ربنا سبحانه تبارك وتعالى. وأهيب بك أيها الكريم أن تتأمل في هذه الآيات. قال الله تعالى: ظهر الفساد في، أو قبل ذلك، لأن الكلام يجر بعضه بعضا، نرجع إلى الحديث الذي كان سببا في هذه الإطلالة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيرة الخلق بعد أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا ببطن واد، فجعل ذا يأتي بعود وذا يأتي بعود حتى جمعوا فأنضجوا خبزتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك عياذا بالله. ذكره الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلة الحديث الصحيح. يقول الله عز وجل في بيان شؤم هذه المعاصي وما يحدثه الناس من هذه المخالفات، وأن ذلك يعود عليهم خلدا سراء في معاشهم أو على قلوبهم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ويقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل قال ربنا كما في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، آمن مطلق، كانت آمنة، آمن مطلق، سواء فيما يحصلون من رغد العيش كفاية اقتصادية، أو فيما يحصلونه من أمن، من أمن من جهة عدم تداعي الأعداء عليهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله. يقول ابن كثير: المقصود بهذا كفروا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وجحدوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبدل الله تعالى من أمره بعد أن كانوا في أمن اقتصادي وأمن تأمن اجتماعي وأمن حيث أن الأعداء يعني ما اجتمعوا عليهم، انقلبت مآمنهم خوفا تأمل. ومما يدلنا على هذا أي من أن الأمن من مكر الله، وانسياق الإنسان وراء الشبهات وانسياقه وراء الشهوات واستمراره في ذلك يوجب له سخطا من الله عز وجل ونكالا ويوجب له فسادا تأمل وعدم تثبيته. جاء كما في الأثر الذي خرجه أحمد في كتاب الزهد عن جبير بن نفيل قال: لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها قال: فبكى بعضهم إلى بعض، قال: رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهلك؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذ هم تركوا أمره بين، أي بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى. فإياك أن تأمن أيها الكريم من مكر الله عز وجل، وأن تغتر بما أنت عليه من حسن الحال، وكن كثير الضراعة إليه صادقا في لجئك إليه سبحانه وتبارك وتعالى. ولهذا من الأسباب للثبات على هذا الدين ومنهج الرسول الأمين الدعاء. قلت قبيل قليل: ينبغي أن تكون صادقا في لجئك إلى الله، صادق الضراعة إليه مكثرا من دعائه سبحانه وتبارك وتعالى. وقد سبقت الإشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والإشارة إلى قول ربنا سبحانه كما في القرآن العظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة. بل ومن دعاء القرآن كذلك: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذه الآية لبيان أن الإنسان إذا اجتمع بالكافرين، الشيء الوحيد الذي ينبغي أن يعمر هذه القلوب وأن يملأها هو مراقبته سبحانه وتعظيمه واللجوء إليه سبحانه تبارك وتعالى. لأن النصر على الأعداء له ميزانان، ميزان دنيوي وميزان أخروي. ميزاننا معاشر البشر وما يكون في فكرنا، وميزان رباني ديني جاء بيانه في القرآن والسنة. ميزاننا أن النصر يكون بالكثرة، ميزاننا أن الانتصار على الأعداء يكون بالدهاء والمكر والخديعة، ميزاننا أن الانتصار على الأعداء يكون بالعدة والعتاد. ولكن دل الميزان الشرعي على أن الإنسان قد ينتصر على عدوه بكثرة العدد، ولكن قد يتخلف النصر. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الميزان الشرعي الرباني دل على أن الفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثيرة. كيف ذلك؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لأن الله تعالى في الحقيقة هو الذي ينصر أولياءه سبحانه تبارك وتعالى. ولو تخلفت يعني تخلف العدد وتخلفت العدة والعتاد، ولكن الله تعالى ينصر أولياءه. ولهذا حريبنا أن نكون متقين لربنا سبحانه تبارك وتعالى، وأن نكثر زمن فتن من قول من دعاء ربنا سبحانه تبارك وتعالى. أيضا من أعظم الأسباب للثبات على الدين زمن الفتن بخاصة أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله يكون بالقلوب ويكون بالألسن ويكون بالجوارح. فالإنسان إذا كان يتأمل في خلق الله، يتأمل في الآيات الكونية والآيات الشرعية، فيزداد بذلك انصياعا لأمر الله وإنابة إليه، فإن هذا يزيده من الثبات. أيضا ذكر اللسان، فإن الإنسان كلما أكثر من ذكر الله فإن الله يذكره، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وفي الحديث الصحيح حديث أنس الذي في البخاري ومسلم في الحديث القدسي عن رب العالمين، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فعلى قدر ذكرك لله يذكرك الله عز وجل، وعلى قدر حفظك لحدود الله يحفظك الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في بيان هذا الأصل العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، قال ربنا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجعل أي سبحانه تبارك وتعالى الذكر من أعظم ما يعين على الثبات في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وعلى مجاوزة الأخطار والصعاب سبحانه تبارك وتعالى. أيضا من أعظم الأسباب للثبات على الدين زمن الفتن أن ينتخب الواحد منا رفقة صالحة تعينه إذا نسي، تذكره إذا نسي، تأخذ بيده عند الغفلة، ترده إلى الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى عند الانتكاسة، أو عند أن تكون هذه الفتن قد ملأت قلبه، فيرده العبد الصالح إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير، كحامل مسك ونافخ كير. فأما الجليس الصالح فإما أن يحذيك، وإما أن يبتاعك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. سبحان الله، الرفيق الصالح المؤمن المتقي الموحد لله عز وجل الثابت على السنة ومنهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مجرد أن تجتمع معه يحصل به الخير. إما أن يهديك رائحة زكية طيبا مسكا تأمل، والمقصود بهذا ما يكون من توجيهه وإرشاده، تأمل ما يملأ قلبك من هذا الخير الذي يبقى. إذا قلت، فإذا تعلق الأمر بما ينبغي أن يكون عليه، قلت فإما أن يحذيك وإما أن يبتاع، إذا لم تكن الأولى فهي الثانية، أن يبيعك طيبا ومسكا فهو لا يبيعك ما يضرك. وإذا لم تبتع منه وجدت منه ريحا طيبا، أي إذا انصرفت قيل هذا الرجل أقبل من عندي رجل يبيع العطر أو من عندي رجل فاضل. وبائع ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك أو أن تجد منه ريحا منتنة، فهو يضرك في عاجل أمرك وعاقبة أمرك إن شاء الله السلامة والعافية. بل أريد أن تعيرني سمعك في ما تدل عليه هذه الآية، وهي قول ربنا سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الله أكبر. إذن هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يصبر مع من؟ مع هؤلاء الخلص الذين يريدون وجه الله تبارك وتعالى. سبحان الله. نعم. أيضا مما يعين الناس على الثبات زمن الفتن مصاحبة العلماء وملازمة العلماء والأخذ بتوجيههم. لا يستطيع الواحد منا أبدا أن يثبت في زمن هذه الفتن وشرورها وأمواجها المتلاطمة إلا بأن يكون زيادة على ما ذكر مع الأئمة والعلماء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع وفي الصحيحة وغيرها من مصنفاته وكتبه: البركة مع أكابركم. قال: البركة مع أكابركم. فكون الإنسان ينهى العلم من الأكابر ويلزم توجيه الأكابر تحصل له البركة في كل مناحي حياته، بل في العاجلة والآجلة بإذن الله تبارك وتعالى. ومصاحبة من دون العلماء وبخاصة مصاحبة من تزي بزي العلماء، مصاحبة من أظهر للناس أنه من العلماء وكان من أهل الضلال والانحراف، وبخاصة ما قد علمناه جميعا من حال فئام من أشباه الدعاة والعلماء الذين يسورون الناس على ولاة الأمور حتى فسدت أوضاع كثير من البلاد الإسلامية. هؤلاء سوء وشر على عموم الأمة بخلاف أكابر العلماء. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر وعن أمنائهم وعلمائهم. الله أكبر. لا يزال الناس بخير، خير ديني وخير دنيوي، ما يزال الناس يأخذون بتوجيه العلماء والأكابر حتى يوفقهم الله عز وجل لخير عظيم. قال: فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. ولهذا المقصود الآن بالأكابر سواء في علمهم ولو كان صغيرا أو في الأخذ والاسترشاد بتوجيه الكبراء ولو لم يكونوا علماء، الكبراء الذين ينطقون عن تجربة، فيحصل بالأخذ بتوجيههم الخير العظيم. أو هم الذين حصلوا علوما وفهوما سواء كانوا صغار السن أو كبارا. ولهذا فإن قول ابن مسعود هنا: فإذا أخذوا العلم من صغارهم، لا يعني صغار السن الذين تحلوا بالعلم وكانوا على سبيل العلماء، وإنما المقصود بصغارهم هؤلاء الذين ابتعدوا عن العلماء وابتعدوا عن المنهج الصافي والمنبع الروي تأمنه. هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل وأدخلوا فيه ما ليس منه، نسأل الله السلامة منهم، أحسن الله عليه. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: لما كان شيخ الإسلام في السجن كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتينا، أي شيخ الإسلام، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذه قيمة العلماء ومكانة العلماء عند سائر الناس تأمل. ولهذا أهيب بك أيها الكريم أن تكون مع الأكابر سواء كانوا في جزائرنا أو في غير جزائرنا، والذي نعتقده أن هذه الأمة فيها من العلماء بحمد الله تبارك وتعالى. ونعتقد أن شيخنا الشيخ طرطوس من علماء الأمة بإذن الله تعالى وبحمده سبحانه، وما زال الناس يعرفون هذه الحقيقة. يعني في نهاية الثمانينات إلى غاية يومنا هذا، يعني عقود من الزمن مضت والناس لا يعرفون إلا أن الشيخ من علماء هذا البلد بإذن الله تبارك وتعالى وبحمده سبحانه. وسواء جاءت هذه الشهادات من خارج الجزائر ومن داخلها، سواء كانت هذه الشهادات من كبار العلماء أو من الدعاة أو من دون تأمل، كلهم يشهدون على أن الشيخ طرطوس من علماء لا أقول الجزائر بل من علماء الأمة. حتى شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وأمده بالعافية سلمه سبحانه تبارك وتعالى، لما سئل أرشد إلى الشيخ طرطوس وأشار إلى مجموعة من العلماء في سائر البلدان من كان لهم دور ونفع في ثبات الأمة وحصول الخير لها، وأشار إلى شيخنا العلامة محمد علي طرطوس حفظه الله تعالى. ولكن للأسف الشديد هكذا تجيء الفتن فيتنكب الناس الصراط، ويصير الناس يعرفون ما كان ينكرون وينكرون ما كان يعرفون، ويصير الشيخ إلى ما قد علمتم من كلام بعضه، نسأل الله السلامة والعافية. والشيخ رغم أنوف أولئك جميعا عالم وفاضل بإذن الله تعالى، وما ازددنا إلا يقينا ورسوخا في أنه عالم، في أنه فاضل من فضلاء الأمة، وهو من أعلم ما يكون بحال يعني الناس، بحال الناس. وقد أشار حفظه الله تعالى إلى أن الإنسان ينبغي أن يلزم في هذه الفتن العلم، كما في نصيحته الموجهة عبر منتديات التصفية والتربية السلفية. فنسأل الله تعالى أن يحفظه مع سائر مشايخنا كالشيخ عبد المجيد جمعة، الشيخ أزهر صنيقرة حفظه الله، وسائر مشايخنا الأئمة ممن كان على دربهم وكان على طريقتهم. من هذه الأسباب أيضا ليثبت الإنسان على المنهج الحق الصبر، الصبر. والزمن وقت من العلاج، أن تصبر أيها الكريم، اصبر وسترى بإذن الله تبارك وتعالى خيرا. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه. بل وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي فيه إشارة إلى ما يكون في آخر الزمن من الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه أو للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. فقال الصحابة: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. تأمل. إذن ينبغي الإنسان أن يصبر، وبخاصة في زمن وجود المخذلة وأهل التمييع، يصبر. ثم من الأسباب يعتقد بأن النصر بيد الله تبارك وتعالى، قد يتخلف النصر بحكمة، قال الله عز وجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال: وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون، أو قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ قد يتخلف النصر، ولكن بشكمة يريدها ربنا سبحانه تبارك وتعالى. قد تحصل الهزيمة، ولكن لحكمة يريدها ربنا سبحانه تبارك وتعالى، كما في غزوة أحد. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قلوا من عند أنفسكم. تأمل. فالإنسان لزاما أن يستفيد، سواء من الهزائم التي تكون وتتوالى على الأمة، أو يستفيد من هذا النصر الذي يحققه الله تبارك وتعالى لأوليائه سبحانه جل وعز. جاء في الحديث العظيم: وقد ابتلي الصحابة الكرام واستضعفوا استضعافا شديدا، ولقي الصحابة الشدائد والبلايا والمحن. جاء في حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وارضاه: لما شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون من التعذيب، وطلب الخباب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ليتمن هذا الأمر، أي ربنا سبحانه، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. خرجه البخاري في صحيح. أيضا من الأسباب التي تعصم من الفتن، وهي من أعظم أسباب الثبات على الدين والمنهج القويم وطريق النبي الأمين، عدم استشراف الفتن أن يستشرفها المؤمن، عدم التعرض لها. ومن خير ما يدل لذلك ما جاء في حديث المقداد بن أسود رضي الله عنه وارضاه، الذي خرجه أبو داود في سننه والصحاح والألباني رحمه الله تعالى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. أي عظيم، أي يا له أو ما له من عظيم أمر يكون له، أي عند الله رب العالمين سبحانه، إذا كان هذا حاله، يجتنب الفتن ويصبر إذا ابتلي فعمه. قلت عدم التعرض للفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه سيخرج الدجال في هذه الأمة في آخر الأزمان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يعصم من فتنته أن ينأى الإنسان عنه ويبتعد ويفر منه بدينه. تأمل، كثير منا يستشرف هذه الفتن، يدخل مواقع التواصل يقول: أنا سأرد على الروافض، وهو لا بضاعة له ولا زاد له. تأمل، يدخل إلى تلك المواقع ثم يبدأ يرد، ثم يدرك القوم أنه جاهل ولا حظ له من العلم أو قليل البضاعة، فيبدأون في بث الشبه والشرور والاستدلال له من بعض كتب من ينتسب إلى أهل السنة في مقابل الروافض ولا حظ له من هذه السنة والدعوة الحقة، حتى يزيغ وينحرف عن جادة الصلاة ويصبح ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر، والله تعالى المستعان. يدخل الإنسان إلى مواقع التواصل الاجتماعي، يدخل إلى مواقع أهل التميع، تأمل، ينظر ما عندهم وليرد على بعض شبههم، ثم سرعان ما ينجر وراء أولئك، تأمل، يتأثر بشبههم. تأمل في هذا الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. فوالله، تأمل، إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو مما يبعث به من الشبهات. سبحان الله، يأتيه وهو مؤمن، يظن أنه عنده تحصين وكفاية، ثم سرعان ما يلقي على قلبه تلك الشبهات فيتبعه. فنسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا سبحانه تبارك وتعالى. آخر ما نذكره وهو فيض من غير من أسباب التي ذكرها العلماء، أن يستحضر الإنسان أن الله تبارك وتعالى قد أعد جنة عرضها السماوات والأرض للمتقين الثابتين الصابرين المحتسبين، وأن الله تعالى أعد النار للعصاة المذنبين الذين يتركون الاستمساك بحبل الله المتين، ينصرفون عن طاعة الله ويصرفون في فعل المعاصي والشرور والسيئات. ولأجل هذا قال ربنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذا علم المؤمن بأن هذه الجنة التي أعدها للمؤمنين إنما أعدها لصنف من الناس حققوا تقوى الله عز وجل بالملازمة أمره والانكفاف عن معصيته سبحانه وتبارك وتعالى، وحققوا قبل ذلك الإيمان الذي ملأ هذه القلوب وصار إلى سويدائها أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأمل، يقول ربنا كل نفس ذائقة الموت، التذكير بهذه الحقيقة العظمى من أن الناس إنما خلقوا للدار الآخرة وأن هذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء وامتحان. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، قد يجد إنسان ضيقا في هذه الحياة، بلايا ومصائب وشدائد في هذه الدنيا، ولكن إذا نظر إلى ما أعده الله له يوم القيامة اطمأن قلبه. تأمل، والله تعالى قد أخبرنا حتى نثبت، فقال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وتأمل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك لهم حولا ولا قوة صلى الله عليه وسلم، كما قد روى ذلك الحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى في فقه السيرة، عندما مر على عمار بن ياسر وهو يعذب مع أبيه وأمه فجعل يقول صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الله أكبر، وهم يعذبون وينكل به والإذاء تحصل لهم وتكثر آلامهم. تأمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما الذي زادهم؟ زادهم ثباتا وطمأنينة في قلوبهم. تأمل، حتى مات أبوه وأمه على التوحيد بإذن الله. تأمل، وثبت وصبر عمار بن ياسر وكان من خلص أصحابه صلى الله عليه وسلم. هذه باقة عطرة من هذه الأسباب التي ينبغي أن نستمسك بها زمن الفتن وأن نثبت عليها زمن تكاثر الشرور والمحن، زمن تداعي الشرور على أمتنا وكثرة البدع حتى صار الدين غريبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آتى الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. لا أدري أخي طارق إن كنا نكتفي بهذه الكلمة أو نزيد فيما تعلق بفقرها الثاني المتعلق بالأخلاق.